سبت حد اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة الجمعة
ايام الاسبوع سبعة
واجمل يوم يوم الجمعة
بلبس اجمل واحلى ما عندي
وانزل اصلي صلاة الجمعة
الجمعة
وانزل قبل الخطبة كمان
علشان اقرا في القرآن
وابقى في بيت الله فرحان
وانا مستني خطيب الجمعة
الجمعة
اول ما الخطبة تبتدي
قلبي بمعنيها يهتدي
يا طيور الجنة رددي
ويا دعانا وقولي امين
امين
اسمع اسمع ما تكلمش
مسرحش في كلمة ولا نمشي
بعد ما صلي اسبح وامشي
الله على جمع المسلمين
في الجمعة ساعة استجابة
ادعيلي يا ماما ادعيلي يا بابا
في الجمعة ساعة استجابة
سبت حد اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة
الجمعة
ايام الاسبوع سبعة واجمل يوم يوم الجمعة بلبس اجمل واحلم عندي وانزل اصلي صلاة الجمعة
الجمعة
وانزل قبل الخطبة كمان علشان اقرا في القران وابقى في بيت الله فرحان وانا مستني خطيب الجمعه
الجمعه
من الجمعه للجمعه هدانا
انوارها تفضل ويانا
في معدها تيجي تلقانا
على صوت اذان متجمعين
الله
ونصلي على النبي ونسبح
وشطان بيسمعنا يروح
والسماء ابوابها بتتفتح
على صوت دعاء المسلمين
دعيلي يا ماما دعيلي يا بابا
في الجمعة ساعة استجابة
دعيلي يا ماما دعيلي يا بابا
في الجمعة ساعة استجابة
سبت حد اتنين تلاتة اربعة خميس جمعة
الجمعة
ايام الاسبوع سبعة واجمل يوم يوم الجمعة بلبس اجمل واحلم عندي وانزل اصلي صلاة الجمعة
الجمعة
وانزل قبل الخطبة كمان علشان اقرا في القرآن وابقى في بيت الله فرحان وانا مستني خطيب الجمعة
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 ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نفتينا، وعلمنا منه ما جهلنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم تعلم. اللهم استرنا بسترك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استرنا بسترك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استرنا بسترك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يعلم الله عز وجل لا أدري من أين أبدأ، فقد اجتمعت الأعمال والأقوال والأشياء الفاضلة في هذه الأيام التي نعيشها، فلا يدري الخطيب عن أي شيء يتكلم. هل يتكلم عن الأضحية وعن أحكام الأضحية وعن الثواب العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لمن يضحي في هذا الشهر الكريم في يوم النحر؟ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل من أغنيائنا الذين يهمون بالأضاحي، وأن يوسع على الفقراء، وأن يفتح لهم الخيرات والبركات بأن يضحوا في السنوات القادمة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات سبحانه وتعالى. ولا أدري أتكلم عن هذا اليوم العظيم الذي نعيش فيه. نحن نعيش في يوم الجمعة، وقد وافق يعني يوما من أيام العشر الأول من ذي الحجة. وإذا نظرت معي أخي المسلم، إذا نظرت معي جيدا، تجد أن يوم الجمعة هذا الذي نحن نعيش فيه الآن ونشهده الآن، الجمعة الوحيد في هذا العشر، في هذه العشر. فالعشر بدأت من يوم السبت الماضي، وستنتهي هذه العشر في يوم الأحد القادم بيوم عرفة، ثم يدخل يوم النحر بيوم الاثنين القادم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فيوم الجمعة هذا هو يوم الجمعة الوحيد في هذه الأيام العشر، فله فضل عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. وقد وافق شيئا وافقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أتكلم عن هذا أم لا أتكلم عن هذا. أم نتكلم عن فضل التكبير في هذه الأيام، وما يلحق المكبر في هذه الأيام من ثواب عظيم وفضل عند الله تبارك وتعالى. أم لا أدري أتكلم عن ماذا، أتكلم عن ماذا يا عباد الله، ولكن أجعلها شيئا من مقتطفات من هنا وهناك، لأنني كنت أريد أن أتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم الله عز وجل أني تكلمت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مكان، وليس الموضوع عدم تحضير لها، إني أحفظها جيدا، ولكن اجتمعت علينا الأشياء الفاضلة المعظمة التي احتار الإنسان يعني عن أي شيء يتكلم فيها، وأرى أن نتكلم عن واجب الوقت بإذن الله عز وجل. وأعدكم بأني سأتكلم عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام محطة محطة في خطبات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا يا عباد الله، يعني أقول لكم، إذا ذهب أحدكم إلى عالم من العلماء الأفاضل الذي يثق فيه، يعني إذا كان الشيخ الشعراوي رحمه الله عز وجل على قيد الحياة، نسأل الله عز وجل أن يخلف على الأمة الإسلامية شيخا مثله أو أفضل منه، وما كان عطاء ربك محظورا. ولنفرض أنه ذهب من يثق في الشيخ الشعراوي إلى الشيخ الشعراوي، أو ذهب من يثق في الشيخ الطنطاوي إلى الشيخ الطنطاوي، أو ذهب من يثق في ابن باز إلى ابن باز، أو ذهب من يثق في الإمام القرضاوي إلى الإمام القرضاوي، ذهب من يثق في أحد هؤلاء إليه، ثم بعدما جلس بين يديه قال له إن الشيء الفلاني أحب إلي من الشيء الفلاني، يكون هذا الكلام بالنسبة إليك عندما تسمعه من هذا الشيخ الفاضل الذي تثق فيه بحسبك. ونحن لا نضيق على الناس، كل إنسان يثق في إنسان في شيخ معين يأخذ منه العلم، ولا نضيق ولا نجعل العلم مقصورا على أناس دون أناس. إذا قال لك يعني الشيء الفلاني أحب إلي من الشيء الفلاني، هذا الكلام أنت تعتبره بدرجة، يعني هذه الدرجة أقل يعني بقليل من درجة أقوال التابعين في القرون المفضلة أو العلماء من السلف الصالح، نظرا لأن هذا شيخ تثق فيه أكثر من غيره. وتظن أنه لا يتكلم بكلمة، هذه الكلمة لا يتكلم بها إلا عن علم جمعه من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح ومن فهمه من القرآن الكريم، تظن أنه لا يتكلم بكلمة إلا عن علم هذا العلم حصله. هذا الأمر يا عباد الله أتوقه لكم مقدمة في المحطة الأولى أو المقتطف الأول أو يعني الزهرة الأولى التي نأخذها من البستان الذي نعيش فيه اليوم، نسأل الله عز وجل القبول. المحطة الأولى مع الإمام الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وكان من كبار التابعين رحمه الله عز وجل. وعندما تقول سعيد بن المسيب ومن كبار التابعين، يعني الشيخ الشعراوي لا يساوي بجانبه شيء، الشيخ الألباني لا يساوي بجانبه شيء، أكبر عالم من العلماء الآن لا يساوي شيئا بجانب الإمام سعيد بن المسيب عندما ينطق بكلمة. ولهذا أنا قدمت لكم هذه المقدمة، يقول واسمع إلى هذا جيدا وانظر إلى الفضل الذي نعيشه نحن الآن في هذه الخطبة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. يقول سعيد بن المسيب: شهود يوم الجمعة، يعني أن يذهب إلى يوم الجمعة وأن يحضر صلاة الجمعة ويستمع إلى الخطيب ويصلي مع المسلمين، شهود يوم الجمعة أحب إلي من حجة نافلة لله تبارك وتعالى. يعني أن أشهد يوم الجمعة أحب إلي من أن أحج حجة كاملة، ولكن الحجة دي إيه؟ ليست فريضة وإنما حجة إيه؟ نافلة. أنا أقول هذا الكلام يعني صحيح ولا غبار عليه، ولا يستطيع المسلم أن يتصور غير ذلك، لأن شهود يوم الجمعة يعني فرض على كل مسلم ذكر حر قادر، شهود يوم الإيه؟ الجمعة. وأما الحج النافلة فإنها مستحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الأشياء على الإطلاق الأشياء التي افترضها الله عز وجل على عبد المسلم. لم ينتهي كلام الإمام سعيد بن المسيب عند هذا الحد، قال: والتبكير إليها يقوم عند الله عز وجل مقام الهدي على قدر السبق. نفسر الكلام ده: التبكير إلى يوم الجمعة يقوم عند الله عز وجل مقام الهدي على قدر السبق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. العلماء اختلفوا في هذه اللفظة على قولين: القول الأول أن الأمر على وجهه وأنه يخص المتزوجين، أنه يستحب له أن يجامع امرأته بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة، وكثير من العلماء استحب ذلك، ولذلك في بعض الروايات غسل واغتسل، يعني جعل امرأته تغتسل وهو اغتسل ايه ايضا، غسل واغتسل وبكر وابتكر، حديث صحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يفعل ذلك ويغتسل غسل الجنابة على وجهه. بعض العلماء قالوا يغتسل غسل الجنابة أي يغتسل ليوم الجمعة غسلا كاملا كما يغتسل الإنسان للإيه؟ للجنابة. فالغسل في الهيئة والحال يكون مساويا لغسل الإيه؟ الجنابة. وكلا القولين متوجه يا عباد الله، وأنا أرى أننا نأخذ بكلا القولين بإذن الله عز وجل، نستأنس بالقولين، لأنه لا يوجد يعني كثير من الناس لم يتزوجوا بعد، نقول لهم لا تغتسلوا غسل الجمعة، النص لا يسعفنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهو يعني واجب عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء سنة مؤكدة، وعند بعض العلماء قال إذا اغتسل مرة في الأسبوع فإنه يكفيه إن لم يكن من أصحاب المهن التي يترتب على العمل عليها دخول عفانة في الجسم وأن يخرج منه رائحة يعني تؤذي الناس، وهذا مكان اجتماع والأماكن التي يجتمع فيها الناس العرق يخرج والرائحة، فإنه يؤذي المسلمين بذلك. وأنا أرى هذا القول يعني من باب التوسعة على الناس، والنصوص تخدم ذلك، أنه إذا اغتسل في أي يوم من أيام الأسبوع فإنه يكفيه عن غسل الجمعة إن لم يكن يقوم يعني بمهمة أو بأعمال هذه الأعمال تجعل جسده يتسخ اتساخا يؤذي الناس. من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة أو غسل الجنابة، ثم راح الإمام سعيد بن المسيب يقول إيه؟ والتبكير إليها يقوم عند الله عز وجل مقام الإيه؟ الهدي. هنربط الكلام كله ببعض ونشوف إحنا في إيه دلوقتي. يقوم عند الله عز وجل مقام الهدي على قدر الإيه؟ على قدر السبق، يعني على قدر ذهابك مبكرا إلى يوم الجمعة، وهذا شيء نهمله وإن لله وإن إليه راجعون. من اغتسل يوم الجمعة غسله أو غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، الساعة الأولى دي العلماء اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، قالوا الساعة الأولى بعد الشروق، بعدما يصلي الفجر ويجلس إلى الشروق، وبعدما يعني تشرق الشمس وترتفع قدر الرمح يعني حوالي 7 دقائق ونص، ويصلي ركعتين يذهب إلى بيته ويغتسل في بيته ثم يعود إلى المسجد مرة إيه؟ أخرى. هذه تسمى بالساعة الأولى. وجعلوا الوقت من منذ يعني أن يذهب الإنسان بعدما يصلي الضحى ويذهب إلى بيته، المسافة دي في حق كل إنسان بحسبه، يعني اللي بيته بعيد يختلف عن اللي بيته قريب، ويغتسل في بيته ثم يرجع إلى المسجد مباشرة ولا يفعل أي عمل في الطريق ولا يفعل أي عمل آخر أجنبي مع أهله ثم يعود، تسمى هذه الساعة في حقه هو الساعة الأولى. فكأنما قدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، والبدن معناها الإبل. يقول الله عز وجل 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2. فكأنما قدم عند الله عز وجل جملا أو ناقة لوجه الله. والجمل الآن يا عباد الله إذا يعني نظرت إلى سعره يتعدى 12,000 جنيه أو 13,000 جنيه أو 15,000 جنيه، فمن منا يستطيع في كل جمعة يا عباد الله أن يتصدق 15,000 جنيه؟ هذا أمر جاءنا يعني هدية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يا إخواننا سبحان الله، أنا أرى أن خروج آدم من الجنة هذا خير عظيم جدا وليس أمرا سيئا، خروج آدم من الجنة، لأن بخروج آدم من الجنة ظهرت أشياء، هذه الأشياء لم تكن تتحقق أبدا أبدا إلا بخروج آدم من الجنة. من هذه الأشياء يا عباد الله أنه ظهر فضل الجهاد على غيره من الأعمال. إن لم يخرج آدم من الجنة لم يكن في الجنة إيه؟ جهاد في سبيل الله. فهذا العمل الكبير العظيم لم يكن ليظهر أبدا، ولم يكن ليظهر ثواب وفضل الشهداء على غيرهم من الناس. وغير ذلك يعني خروج آدم من الجنة إن لم يكن قد خرج من الجنة لكان معنا، يعني نسأل الله عز وجل يدخلنا الجنة، لكان معنا في الجنة جورج بوش وشارون وغيرهم من أهل الباطل والفساد والعهر وإن لله وإن إليه راجعون. فإذا كنت يعني في الجنة وآدم لم يخرج من الجنة لكان معك هؤلاء الفسقة الفجرة. ولذلك الله عز وجل يقول إيه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله إيه؟ في جهنم. الله عز وجل أخرج آدم ليميز الخبيث من الإيه؟ من الطيب. ومن هذه الأشياء ظهور فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق كلهم. إن لم يكن آدم قد خرج من الجنة لم يكن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن ظهور فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا يا عباد الله هذا الأمر الذي أبينه لكم ثم أعود إلى الحديث الذي أنا فيه. يعني قرأت في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي يقول روى الإمام أبو عثمان الصابوني، هنرجع للحديث دلوقتي تاني، روى الإمام أبو عثمان الصابوني عن أحد السلف أنه أسر في معركة من المعارك مع الروم، فبعدما أسر وأخذ إلى بلاد الروم يقول استطعت أن أتحلل من قيدي ومن أسري فهربت منهم، يعني الله عز وجل من عليه بالهروب منهم وبالنفاذ منهم، فكنت أسير بالليل وأكمن بالنهار، يعني لما يجي الليل ومحدش شايفني أنطلق إلى بلاد الإسلام، فإذا جاء النهار أدخل في كهف أدخل في مكان أختبئ فيه. فبينما أنا أسير، ومعلوم أن بلاد الروم ليس فيها جمال، الجمال في الجزيرة وفي بلاد العرب وفي بعض أفريقيا وفي بعض آسيا، ولا يوجد في بلاد أوروبا أبدا جمال يا عباد الله. فرأيت إنسانا يركب على بعير في بلاد الروم، فأرهبني ذلك وخفت من ذلك، فقلت سبحان الله، يعني رجل على بعير في بلاد الروم وليس فيها جمال وليس فيها إبل. فانطلقت إليه وقلت يا فلان، استأنس أنه من العرب وربما يأخذه على البعير ويوصله لأنه يعلم أنه من المسلمين. قلت يا فلان يا فلان، فيعني إيه فيعني انتظرني، فقلت له من أنت؟ فلم يجبني. فعزمت عليه قلت له من أنت؟ فلم يجبني. فلما عزمت عليه قلت له من أنت؟ قال أنا إبليس. الإمام أبو عثمان الصابوني يقول ذلك، ولا بأس يا عباد الله برؤية هذه الأشياء. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب أهوال القبور، ورؤية الجن كرؤية الملائكة ورؤية عذاب القبر، الله عز وجل يجليه لأناس ويخفيه عن أناس آخرين. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رأى جبريل، ومنهم من لم يرى جبريل، كما حدث مع ابن عباس عندما دخل مع العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، ثم في مسلم، ثم بعدما خرج قال ابن عباس من هذا الذي كان معك يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، والعباس كان معه. فالعباس قال لم أرى شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيته؟ قال له نعم. ابن عباس رآه والعباس لم يره. قال له نعم. قال أرأيته؟ قال له نعم. قال إنه جبريل كان قد أتاني. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فعذاب القبر يجليه الله عز وجل لأناس ويخفيه عن أناس آخرين. رؤية الملائكة يجليها الله كما حدث مع أسيد بن الحضير عندما كان يقرأ القرآن ونزل أمثال الظل من السماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت للإيه؟ للقرآن. وفي رواية إنها الملائكة لو استمرت على قراءتك لنزلت وصافحت الناس في الايه في الطرقات. والله عز وجل اخبر عن امكانية ذلك ولكن بشروط، كما في سورة الانعام يقول الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم. في سورة الاسراء يقول الله عز وجل عنهم عن الملائكة يقول الله عز وجل عن الملائكة عندما قالوا له يعني ينزل عليه، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء إيه ملكا إيه رسولا. فالملائكة لا تنزل إلا للإيه للملائكة. فحنظلة عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا أكون معك على حال وأذهب إلى أولادي وأعافس الأولاد، قال له لو ظللت على حالتك التي أنت عليها معي، يعني من سماع الذكر والبكاء والخشية والخشوع، وفي بيتك على نفس الحالة وفي الطريق على نفس الحالة، لوصلت إلى درجة الملائكة والملائكة تدخل عليكم في بيوتكم وإيه وتصافحكم، لأن الملائكة لا تنزل إلا على إيه إلا على أشباهها. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه رسولا. وهذا من الاستنباط بين الجمع بين هذه الآية وحديث حنظلة عندما كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤيته لإبليس ليست ممتنعة، وكثير من الصحابة رأى الجن، وهذا الأمر معروف عندما ضربه بالحجر في رأسه وكاد أن يقتله، وأبو هريرة عندما جاءه إبليس عندما كان عاملا على تمر الصدقة، فهذا الأمر ثابتا يا عباد الله. ولكن الله عز وجل يجليه لأناس ويخفيه عن أناس آخرين على قدر الحكمة التي لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه وتعالى. قال أنا إبليس وهذا وجهي إلى بلاد الروم، أنا متوجه إلى بلاد الروم. فقال له لماذا؟ قال لأن هذا اليوم يوم عرفة، ورأيت أن الله عز وجل كم غفر للحجيج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فغاضني ذلك، فأنا متوجه إلى القسطنطينية ولم تكن قد فتحت بعد حتى أسمع الشرك واتخاذ الولد والصاحبة لله، إن لله وإنا إليه راجعون. فقلت أعوذ بالله منك الرجل فلم أره أمامي. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي وهذا له يعني ما يعضده من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بالحديث الذي رواه الإمام البزار والدار قطني رحمهم الله عز وجل عن عباس بن مرداس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في عشية يوم عرفة، يعني عند غروب الشمس من يوم عرفة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم بعدما حديث عباس بن مرداس، ثم بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة أخذ يدعو أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذا من حجة الوداع، نحن خدنا شيء من حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يدعو في مزدلفة. فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة: يا رسول الله، ما الذي يضحكك في هذا المقام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا إبليس، الإبليس عليه لعنة الله عز وجل، أراه مسحورا متغيظا لأني دعوت لأمتي فاستجاب الله عز وجل لي، فغاضه ما يرى من المغفرة التي يصبها الله عز وجل على أمتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأنا وأنت وأبي وأبوك وأمي وأمك وأختك وأخوك وأختي وأختك، كل هؤلاء يا عباد الله من هذا الوقت أو قبله إلى أن تقوم الساعة، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دعا له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن الله عز وجل يتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أهل هذه الدعوة التي خرجت من فم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأنت أهل الإجابة يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو الشاهد يا عباد الله، أن إبليس يركب على بعير ثم ذهب إلى هذا المكان ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من فضل سيدنا محمد على هذه الأمة. فمن بكر في الساعة الأولى إلى يوم الجمعة كأنما قدم بدلة 15,000 جنيه يخرجه من جيبه لله تبارك وتعالى، ومن يا عباد الله أو أكثرنا يستطيع أن يتصدق في كل جمعة 15,000 جنيه، فهذا من التيسيرات والتحميدات والتبريكات في هذه الشريعة المباركة. الحمد لله على نعمة الإسلام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا راح في الساعة الثانية، نقول هذا الأمر لا نستطيع أن نحسبه، لأن بعضهم يقول لك إيه، لما تشوف الحديث بعض الأحاديث يعني وصلت إلى 4 وبعض الأحاديث وصلت إلى 5، يعني إزاي في الساعة الأولى كأنما قدم بدلا، في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا في المتفق عليه. في بعض الأحاديث الأخرى: الرابعة فكأنما قدم دجاجة، الخامسة فكأنما قدم إيه؟ بيضة. فهذه 5 ساعات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قال هي 5 ساعات من وقت الجمعة وأنت ترجع رجوعا عكسيا، يعني الجمعة الساعة 12 تبقى الساعة 5 هي الساعة رقم إيه؟ 11، الساعة الرابعة الساعة رقم 10، الساعة الثالثة الساعة رقم 9، الساعة الثانية الساعة رقم 8، الساعة الأولى الساعة رقم إيه؟ 7. لو أنت بصيت لده كويس جدا ستجد أن الشروق والانتهاء من الشروق في الغالب يكون في حوالي هذه الساعة. اللهم صل على سيدنا محمد، ولا سيما إذا اعتدل الزمان، إذا تساوى الليل مع إيه؟ مع النهار 12 ساعة و12 ساعة، تجد أن هذا ينضبط. وبعض العلماء قالوا لا، إنها مرتبطة بكل شخص بحسبه، يذهب إلى بيته بعد الشروق ويغتسل ثم يعود، فهذه الساعة الأولى إيه؟ بحسبه. وقد يكون الشخص الآخر بيته بعيدا جدا فيذهب إليه في حوالي ساعة ويعود بعد ساعة، فهذه الساعة في حقه هي الساعة إيه؟ الأولى. وما كان عطاء ربك إيه؟ محظورة. اللهم إنا نسألك من فضلك. فكم من الجمال يا عباد الله، وكم من البقر، وكم من الكباش، وكم من الدجاج، بل كم من البيض ضيعناه في هذه الأيام، ولا سيما في هذا اليوم المبارك الذي نعيش فيه، في يوم الجمعة الذي وافق يوما من أيام الإيه؟ العشر الأول من ذي الحجة، وهذه السنة جمعة واحدة. بعض السنوات يبدأ بجمعة ويكون جمعة أخرى فين؟ في الوسط، وهذه السنة جمعة واحدة، فينبغي أن نتفرغ في هذه الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. عباد الله، والله يعني عندما تنظر إلى فضل هذا اليوم، الحديث في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الناس يقول لك إيه، أفضل الأيام على الإطلاق يوم عرفة، بعضهم يقول لك لا، أفضل الأيام على الإطلاق يوم النحر اللي هو يوم 10 إيه؟ من ذي الحجة. أنا أقول النصوص تشهد يقينا جازما أن أفضل الأيام على الإطلاق هو يوم الجمعة الذي نعيش فيه. الحمد لله والشكر لله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل عند الله من يوم الجمعة، أفضل يوم على الإطلاق يا عباد الله. ليه؟ تعال نشوفها كده ونتأمل هذا الأمر ونشوف الشريعة كيف تخدمنا في هذا الاستنباط مع هذا النص الصحيح الصريح الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على إيه؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الثانية إيه؟ وإقام الإيه؟ الصلاة، بعدها إيتاء زكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أول ركن بعد الشهادتين إيه هو؟ الصلاة. وصلاة يوم الجمعة هي متعلقة بالانتهاء من الصلوات الخمس في كفة الإيه؟ في الأسبوع. فلأنك انتهيت من الصلوات الخمس في الأسبوع والزمان دائر على سبعة أيام. تعرفوا أن طب نسألكم سؤال كده يعني فلكي، بنعرف دخول السنة القمرية من عدم دخولها بالإيه؟ برؤية الإيه؟ الهلال، صح؟ دخول الشهر وخروج الشهر برؤية الإيه؟ الهلال. السنة الشمسية بدوران الأرض دورة كاملة حول الإيه؟ الشمس، مع وجود كسر معين مش عارف ثلث أو ربع بيعوضه كل ثلاث سنين تصبح السنة سنة إيه؟ كبيس. فهذا بشيء ظاهر الشمس، السنة الشمسية، وهذا بشيء ظاهر اللي هو السنة القمرية اللي هو الإيه؟ الهلال. طب إزاي عرفوا إن فيها الأسبوع سبعة أيام؟ هل يوجد في السماء ما يشير إلى بداية أيام الأسبوع وانتهاء أيام الأسبوع؟ هل يوجد في الأرض علامة تشير إلى بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع؟ هل يوجد ذلك؟ طب أسأل سؤال آخر: الناس في كافة أقطار الأرض يختلفون في دخول الشهر العربي وخروجه للأخذ بمسألة ثبوت الرؤية بالهلال، دخول الشهر بالرؤية أو بالحساب، صح ولا لا؟ وإذا يعني نظرت إلى المراجع التي تتكلم عن علم الفلك والشمس تجد أنهم اختلفوا اختلافا شديدا في موضوع ثبوت السنة الشمسية لهذه الكسور التي إيه؟ حدثت. وبعضهم يقول نربط السنة الشمسية بالشمس يعني بطلوعها أو رؤيتها أو تعامدها على منطقة مكة وغيابها عن منطقة مكة في إيه؟ في دوران الأرض حول الشمس. ففي اختلاف بين العلماء، علماء الفلك في السنة الشمسية، وهناك اختلاف بين علماء الفلك في السنة إيه؟ القمرية. هل يوجد خلاف بين العلماء في أيام الأسبوع إن السبت دخل أو ما دخلش؟ السبت في مصر هو السبت في السعودية، هو السبت في الإمارات، في أمريكا، في أندونيسيا. طب كيف عرف الناس أيام الأسبوع يا عباد الله؟ لم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 10 مجلد السلوك في مجموع الفتاوى، يقول: ولم يعرف الناس أيام الأسبوع إلا عن طريق الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء. فكل أمة قبل ذلك لم ينزل عليها وحي لم تكن تعرف أيام الإيه؟ الأسبوع، وإنما عرفت عن طريق الوحي من عند الله، من عند الله تبارك وتعالى، وهو متعلق بالرقم 7 اللي هو خلق الإنسان من 7 والطواف حول البيت 7 والسماوات 7 والأراضين إيه؟ 7. فهذا ولقد آتيناك 7 من الإيه؟ من المثاني. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. سبحان الله، الآية دي إيه؟ 7، وعدد حروفها 29، إشارة إلى السورة رقم 29 في القرآن الكريم اللي هي سورة العنكبوت اللي فيها إيه؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين إيه؟ أوتوا العلم. فأعظم حفظ، أعظم الأشياء التي تحفظ القرآن الكريم على الإطلاق أن يحفظ في صدور الحفظة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام. أرأيت يا عبد الله؟ فالأسبوع يا عباد الله ثبت بالوحي ولم يثبت بالإيه؟ بالنظر. وتعلق بالأسبوع الصلوات الخمس المفروضات التي هي الركن الأول بعد الإيه؟ الشهادتين. فبعدما ينتهي الإنسان من إتمام الصلوات الخمس المفروضات في الأسبوع يصلي الجمعة عيدا لتمام الإيه؟ أداء الصلوات المفروضات. فهذا العيد تعلق بأعلى ركن بعد الشهادتين، فهو أعظم من عيد الأضحى الذي يتعلق بإيه؟ بركن الحج، وهو أعظم من عيد الفطر الذي يتعلق بركن الإيه؟ الصيام. فالشريعة بالنظر فيها تخدم أن يوم الجمعة أفضل الأيام ونحن نضيعه، وهذه هدية من الله عز وجل لأمة محمد ولغير المستطيعين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحطة الأولى والكلام فيها كثير، وأعدكم إذا يسر الله، والله الأمور تداخلت معي، إذا يسر الله نتكلم عن أحكام يوم الجمعة وعن يوم الجمعة. وأعظم من تكلم عن يوم الجمعة وأفرد له مسائل الإمام البخاري في صحيحه. أرى أني قد أطلت عليكم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أنتقل إلى الزهرة الثانية في هذا البستان الذي نعيش فيه اليوم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، قولوا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الأمر يا عباد الله، يعني كثير من الناس تكلم عن أحكام الأضاحي، ونحن نعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأضاحي، ما هذه الأضاحي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال سنة إيه؟ إبراهيم، هي سنة سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم الكلام عنه كثير. فالصحابة يعني كانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله عز وجل، قالوا فما لنا بها؟ قال بكل شعرات إيه؟ حسنة. يعني سبحان الله، إذا ذبح يعني بقرة، حد يعرف يعد شعر راسه؟ حد يعرف يعد شعر راسه، يطلع شعر راسه يعده؟ أظن الأمر ده صعب جدا جدا، ولو قعد يعده حيضيع عليه حوالي أسبوع أو كده، ممكن يعيد العد تاني. فبكل شعرة من هذه البقرة أو الجمل إيه؟ حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللي هو الضأ، قال بكل شعرة من الصوف إيه؟ حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإذا ذبح فله هذا الأجر العظيم عند الله. ويعني هذه إشارة إلى أمر أحمسكم فيه، إلى يعني أن نضحي، وأن من وجد سعة لا يبخل، لأن الله عز وجل يقول إيه؟ ومن يبخل فإنما يبخل إيه؟ عن نفسه. وأقسم لكم بالله عز وجل، أقسم بالله يا إخوانا، والله العظيم، والله والله والله، ما من جنيه أو يعني تعريف تنفقها في موضوع الأضحية إلا ويخلف الله عز وجل عليه. وهذا الأمر قد جربته بنفسي، سبحان الله. أي مبلغ تنفقه على الأضحية الله عز وجل يجب يعني لابد أن يخلف عليك أضعافا مضاعفة بحسب نيتك مع الله تبارك وتعالى. إذا صلحت النية جدا أضعافا مضاعفة لا يتصورها الإنسان. عندما نظرت في هذا الأمر وجدت العلماء يتكلمون عن أحكام الأضحية، يقولون يعني شروطها أربعة: شرط السن، وشرط النوع، وشرط الذبح، وشرط الإيه؟ الزمان، صح؟ السن يعني الإبل 5 سنين، البقر 2 سنين، الماعز 1 سنة، الضأن اختلفوا 1 سنة أو 6 أشهر، وأنا أقول ب6 أشهر إن شاء الله رب العالمين من باب التيسير على الناس. هذا الايه؟ السن. النوع ان تكون من بهيمة الانعام، لا يذهب الى الايه؟ الدجاج ويذبحه، بقر، غنم، ابل، ماعز، خلاص. والامر الثاني طريقة الذبح، الا يذبح بشيء حرمه الله عز وجل كالذبح بالظفر، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، او يذبح بقرن كما نهى عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او يذبح بطريقة غير الطريقة الايه؟ الشرعية، طريقة الايه؟ الذبح. والزمن الا يذبح الا بعدما يصلي صلاة الايه؟ العيد. هذه الأربع شروط التي في الآية في الأضحية. وجدت أمرا يعني غفل عنه كثير من الناس، هذا الأمر أبينه لكم الآن، وبعض العلماء بينوه جزاهم الله خيرا، وكثير من الناس لم يسمع هذا الأمر. وجدت أن اللون معتبر في الأضحية، سبحان الله، اللون، لون الأضحية معتبر، كما قال كثير من العلماء الذهاب لشراء الأضحية يساوي ويوازي ويماثل الذهاب لخطبة امرأة، ينظر إلى لونها وشكلها ويستثمنها، يعني كأنه كده حيتجوزها الأضحية دي، كأنها ستتزوج. فرأيت أن اللون معتبر، قال العلماء أفضل الألوان على الإطلاق في الأضحية أن تكون بيضاء ناصعة البياض، لأن هذه هي الأضحية التي ضحى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين إيه؟ أقرنين ذبحهما بيده ثم وإيه؟ وكبر. يعني إيه أملح؟ لونهم زي لون الملح اللي هو إيه؟ شديد الإيه؟ البياض. فأملحين معناها إيه؟ يعني شديد البياض كالإيه؟ كالملح. جاء جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتبار اللون. سبحان الله، اعتبار اللون جاء عن سيدنا محمد. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند رحمه الله عز وجل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده عجيب جدا، يقول: دم عفراء أحب إلى الله تبارك وتعالى من دم سوداوين. يعني إيه عفراء؟ عفراء يعني عفر بياضها بالسواد، يعني واحد ماشي بالسكة أبيضاني كده فجاله إيه؟ عفرة، أو ثوب أبيض فهو ماشي جاء غبار عليه فتعفر الإيه؟ الثوب، فأصبح أبيضا إيه؟ معفرا. العفراء هذه اللي هي لونها مش ناطع أوي 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 أفضل عند الله عند الذبح من الإيه؟ من سوداوين. يعني إذا اشتريت كبشا لونه أبيض وفلان اشترى كبشا على لون غير على غير هذا اللون، فإن هذا الكبش الأبيض كأنك ذبحت كبشين إيه؟ لله، وهذا ذبح كبشا واحدا لله عز وجل. ويقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت إيه للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الإيه؟ الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن الشريعة الإسلامية وضعت الآثار والأغلال والتضييقات على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أختم به الآن. الحديث معروف في الأضحية، إيه هي الأضحية؟ يقول لك إيه؟ النبي عليه السلام نهى أن يضحى بالإيه؟ بالعوراء البين إيه؟ عورها، والمريضة البين إيه؟ مرضها، والعرجاء البين إيه؟ عرجها، والكثيرة التي لا تنقي اللي هو إيه؟ النخاع خرج من جسمها فبقت إيه؟ هزيلة ما فيهاش مخ في العظام بتاعتها. جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمر متعلق بالنية، وأن الإنسان يكون عنده عزيمة في هذا الأمر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، يقول: اشتريت كبشا لكي أضحي به وكان عظيم الألية. ويقول العلماء: إذا كان هناك كبش والألية مقطوعة فلا يجوز التضحية به، الحقوه بالإيه؟ البين عورها، كذلك لله إلية قطعت فبينوا أنها إيه؟ قطعت. فبعدما اشتريته وحزته لكي أضحي به جاءت ذئب يعدو عليه فأدركته من فم الذئب فقد فأكل إليته كلها، فأصبح هذا الكبش بغير إيه؟ إلية، من عدو الذئب إيه؟ عليه. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر أن الذئب عدا على كبشي وأخذ إليته كلها. هنستفيد حاجة هنا، ان لا يجوز قطع شيء من الكبش الإلية. في ناس بتاخد تيجي كده، انا شفت هذا الامر في بعض البلاد، يجيب الكبش وتكون الإلية موجودة فيحتاج الى الشحم، يقولون كنا في مجاعة ونحتاج الى هذا الامر، فيأتي بالكبش وهو صاحي ويقطع من إليته وهو صاحي لكي يستفيد من الايه؟ من هذا الدهن، ويطبخ به ويأكل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من الحي فهو بمنزلة الايه؟ الميتة. هذه ميتة في الشريعة الإسلامية. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر: الكبش عدا، الذئب عدا على كبشي وأخذ إليته، أفيجزئ يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، أن أضحي به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به تقبل الله أضحيتك. اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا من باب التيسيرات التي جاءت في الشريعة الإسلامية، فهذا يدل يا عباد الله على أن الأمر مترتب على الإيه؟ على النية والإيه؟ والقصد. الإنسان يكون عنده نية حسنة وقصد حسن، فالله عز وجل يحاسبنا على هذه النية. ونختم يوم عرفة جاي، هقول كلمة واحدة، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فالمغفرة في يوم عرفة متعلقة بترك المعاصي التي تغضب الله عز وجل. يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، ولم يرى يوم أكثر عتيقا من النار لله عز وجل في هذا اليوم من يوم عرفة، ولا يغفر الله فيه لمختال، والمختال الذي يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فلنحذر يا عباد الله من الذنوب التي تمنع المغفرة في هذه الأيام الشريفة. نسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا أعوانا عديدة وسنين مديدة، ونحن في حياة سعيدة وفي رغد ونعمة وعافية وصحة وأولادنا كذلك وأزواجنا كذلك وكل من نحب كذلك. إنه قريب سميع يعني محب لأوليائه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب. اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نظن يا رب أن هذه الساعة ساعة إجابة يا رب, فإنا نقسم عليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, ونقسم عليك بأعلى أعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إليك يا رب بحبنا لك وحبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقسم عليك يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع في مقامنا هذا مريضا إلا شفيته, ولا فقيرا إلا أغنيته, ولا مكروبا إلا كشفت كربه, ولا هما ولا مهموما إلا أزحت عنه الهم والغم, ولا محتاجا في هذا المقام إلى شيء إلا قضيت له حاجته, إنك كريم جواد. اللهم اقض حاجاتنا, اللهم اقض حاجاتنا, اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين, اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. يا رب يا رب يا رب يا رب, إن ذنوبنا كثيرة وعفوك أعظم فاعف عنا. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وعفوك أعظم فاعف عنا. اللهم لا رجاء لنا إلا في عفوك ومغفرتك. اللهم إننا نستحي من ذنوبنا فاسترها علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من كان من والدينا على قيد الحياة فاجعل خاتمته خاتمة حسنة, وعافه من الأمراض والبلايا إلى أن يلقاك, ووفقه إلى العمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم في قبره فاغفر له مغفرة واسعة, وافتح له ووسع له في قبره مد البصر, واجعل أنيته في قبره عملا صالحا, وآنس وحشتهم في قبورهم يا رب. اللهم آنس وحشة أمواتنا في قبورهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع المسلمين من أهل فلسطين وغزة والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الحصار عن أهل غزة, اللهم ارفع الحصار عن أهل غزة. اللهم كن معهم, اللهم كن معهم, اللهم أيدهم بتأييدك, اللهم أيدهم بتأييدك, اللهم انصرهم بنصر من عندك مؤزرة. اللهم إن اليهود قد بلغوا الذروة يا رب العالمين في النكاية في أوليائك. اللهم أبلغ الذروة في النكاية بهم, في النكاية بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا, اللهم ولي علينا خيارنا, اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وبارك لنا في أولادنا وأزواجنا وأموالنا وصحتنا وعافيتنا وعلمنا. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.